بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتحدث عن حال أهل الأرض قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنعلم أن الله تبارك وتعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة ليس للعرب خاصة بل لأهل الأرض قاطبة. ونرى أن الأرض قد وصلت إلى فساد عظيم، حتى ورد في الحديث حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وفيه إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقلنا بأن المقت أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا قلة ونذر يسير، لا يستطيعون أن يقيموا دعوة قصارى جهد أحدهم، أنه بلغ من الدين ما يقيم به أمر نفسه، يعني ما عنده قوة ولا طاقة أن يبلغ أمر الله لأحد، لأن الفساد قد عم وطم. يكفينا أن نسمع أن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان على دين الأحناف، وبمجرد أن ينزل إلى مكة يرسلون أطفالهم صغارهم وجهالهم ويرمونه بالأحجار فيولي مدبرا بعيدا عن مكة. فكانت الأرض الحالة كانت أسوأ مما يتخيل متخيل، فإلا بقايا من أهل الكتاب كانوا قلة، ولكنهم انزووا في الصوامع والبيع بعيدا في شعاف الجبال وفي بطون الأودية البعيدة حتى لا يراهم أحد، ومن ثم ما كان لهم أي تأثير على أحد في الأرض. ويمكن يعني الصورة تقارب لنا المسألة في قصة أصحاب الأخدود، وهذه وقعت بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من ضمن هؤلاء الذين انزووا في الجبال رجل راهب عابد، وكان هذا في اليمن، وكان على هذه أو على بلاد اليمن ملك ظالم، وكان هذا الملك له ساحر، وطبعا صور الظلم كثيرة، فمن ضمن صور الظلم هو تعمية الأمور على الرعية. فعند ذلك جاء بهذا الساحر ليعمي عليهم أموره ويخوفهم منه. فعند ذلك لما بلغ الساحر ما بلغ من العمر جاء للملك وقال إنه قد بلغ من عمر ما بلغ، فأريد أن نبحث في الأرض عن طفل ذكي يعقل عني ما أنا عليه، أي من السحر والضلال، حتى أعلمه فيصير حاذقا يلي الأمر بعدي. فدار الملك حتى وصل إلى غلام، يعني انتقاه على عيني بمشورة من عنده من أهل بلده وكبار دولته وأهل اختصاصه، حتى وقع على غلام. فكان هذا الغلام يخرج في كل صباح ويذهب إلى هذا الساحر، وكان الساحر يحجب عن الناس، كان له دير أو مكان بعيد عن المدينة، فكان يحجب عن الناس لئلا يروه، كان يأتي إلى الملك خفية أو خفية في الليل يلتقي معه ليصور له بعض ما يستعين به منه على إضلال الرعية. فكان يذهب إليه الغلام في الصباح ويعود في المساء ليتعلم منه. ومرة في الطريق مر على جبل فسمع صوتا من داخل الجبل. طبعا القصة أنا أقولها باختصار لأن ذكرناها سابقا، لكن أبين الحالة التي كان عليها أهل الزمان من عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالغلام وهو في طريقه إلى الساحر سمع صوتا من داخل مغارة غار، فاستهواه السماع وشغف بمعرفة الخبر، فانطلق حتى دخل فإذا هو برجل عابد داخل هذا المكان. انبهر بهيئته وأعجب بكلامه، ووجد أن الهيئة أفضل من هيئة الساحر، وأن الكلام أفضل من كلام الساحر، فانبهر فاستمع إليه. فكان في طريقه إلى الساحر يجلس إليه بين الحين والآخر، حتى أنه ربما أطال الجلسة، فربما تأخر، فربما تأخر على الساحر. فكان هذا الرجل الراهب يخبره بأنه يعني ربما يغير الأوقات مرة في الصباح، فكان ربما تأخر حال ذهابه أو حال إيابه، فإذا تأخر عن أهله زجروه وربما ضربوه، وإذا تأخر عن الراهب ربما زجره وربما ضربه. فكان يعجب أن يجلس إلى هذا الرجل يستروح إليه لما يرى عنده من الخصال الأفعال والأقوال ما ليس عند أهله وما ليس عند الساحر. فلما رأى الراهب إعجابه به قال: يا بني، إذا تأخرت عندي فقل للساحر حبسني أهلي، وقل لأهلك حبسني الساحر، حتى تخرج من هذا الخلاف. وهذا يسمى معريض، يسمى معريض من أجل المصلحة الراجحة لهذا الغلام. مر الوقت والزمان وتعلم هذا الغلام من الراهب ما لم يتعلم من الساحر، ربطه بالله عز وجل. وطبعا كما قلنا وصل الضلال إلى عبارة الأحجار والأشجار والأنفس، حتى أن هذا الملك كان يقول أنا الله. فعلم الغلام أن للملك رب، وأن للرعية رب، وأن لهذا الكون رب، وأن الخالق هو الله الذي لا يقدر عليه لا الملك ولا من هو دون الملك. فعند ذلك وقر في قلبه هذا وأحب وتعلق هذا الراهب، إلا أن بعض الآثار كانت متعلقة في صدره من الساحر والملك، كان عنده صراع، لأن الإنسان لما يتفرد بمسألة عن أهل الأرض هذا أصعب ما يكون. وذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أصعب الدعوات، وخاصة في البيئة التي نشأ فيه، لأن البيئة لها عادات وتقاليد، من أجل أن تتغير هذه العادات أصعب ما يكون. فالغلام في داخل صراع، هو معجب بكلام هذا، لكن وما يدرك بأن هذا على الحق. كل الخلق كما يقول الناس في بعض الأزمان الآن وغيره، كل الناس على باطل وهو الذي على الحق. فكان في داخله صراع، إلى أن سار مرة فرأى الناس قد حبستهم دابة عظيمة، وحيل بينها، جلست في عرض الطريق في طريق جبل مرتفع، وحيل بين مرور الناس إلى هذا المكان. الشاهد هنا أن هذا الغلام أراد أن يثبت قلبه وأن يعرف أين الصواب وأين الحق، فأخذ حجرا ثم قال: لأنظرن اليوم أمر الساحر أقرب عند الله أم أمر الراهب، من اللي على حق؟ فأخذ الحجر ثم رمى به الدابة وقال: بسم الله رب الراهب، فقتله. بعد ذلك أيقن في نفسه يقينا جازما لا مرية فيه ولا لبس ولا غموض بأنه على الحق. وبعد ذلك القصة بقى تدور، بلغ ذلك الملك بأن الغلام ما ذهب ليتعلم السحر، بل ذهب ليتعلم الدين الذي عليه أقوام فروا إلى الجبال وبطون الأودية. فأحس الملك بخطورة الأمر، ماذا يفعل؟ استشار من معه، فقالوا: لابد من قتله، ولكن طبعا كونه يقتل هذا الغلام بهذا الذكاء وقد تعلم من الساحر الكثير، فأراد أن يعد له بعض اختبارات. أولا ظل يعذبه حتى أخبر بمن علمه بهذا الراهب الذي كان منزوي في الجبل، رغم أن الراهب حذره، قال: يا بني قد بلغ من أمرك ما ترى، فقد علمت اسم الله الأعظم، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. لكن هيهات هيهات أن يحدث هذا طفل صغير ولم صغير. فلما عذبه الملك آل به الحال أن اعترف بمن؟ بالراهب. فجاء بالراهب فوضع المنشار في مفرق رأسه، ولكن طبعا كما قلنا ثبات لنفسه ودعوة لنفسه على أمر الله عز وجل، يعني ما كان عنده قدرة أنه يصل إلى يعني إلى دعوة الآخرين. فوضع المنشار في مفرق رأسه وخير بين الإسلام وبين الكفر، فاختار الإسلام وقسم إلى قسمين وذهب. أيضا كان للملك جليس. الولد بدأ بقى يعني الشاب هذا يتحرك، وهذا الذي أزعج الملك، إن الولد اختير كان ذكي فطن وتعلم من الراهب، وبدأ يدعو في بلاط الملك ويقرب إليه القاصي والداني، وبدأ الكلام ينتشر أن هذا الذي يعلمه الملك عنده علم آخر خلاف ما عند الملك. فكان للملك جليس رجل أعمى ضرير، فقال له أرأيت إن دعوت الله فيرد عليك بصرك أتؤمن به؟ فتعجب هذا الرجل جليس الملك وقال نعم، فدعا الله له فآمن جليس الملك. فلما سأله الملك من رد عليك بصرك؟ قال الله. قال ولك رب غير، طبعا كما قلنا وصلت حال الأرض إلى سفة أن بعضهم كان يعبد بعض، لأن يعني هذا الملك مخلوق والرعية مخلوقة، وكانوا يعبدون هذا الملك من دون الله عز وجل كحال فرعون مع قومه. فعندها قال ربي وربك الله. المهم عذب جليس الملك وقتل، وبدأ الملك يحاول محاولات في القضاء على هذا، الشاهد هنا أنه فشل، حتى آل به الأمر أنه أراد أو عمد إلى قتل هذا الغلام، وحاول معه السبل لقتل فامتنع منه، منعه الله عز وجل. أراد أن يرمى من جبل فاهتز الجبل ثم أسقط الجنود وعاد الغلام. أركبه في سفينة في البحر قرقور، فانقلبت السفينة وغرق من فيها إلا هو الغلام، وعاد إلى الملك. فقال الغلام للملك إنك لست بقاتلي. وهذا ينبئك أيضا يعني على أن هذا الغلام أحيا الله به أم، وأن هؤلاء أصحاب الصوامع والبيع كان لا أثر له. قال إنك لست بقاتلي إلا أن تفعل ما أمرك. قال ما هو؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد، تجمع كل أهل المملكة، ثم تضعني على خشب وتصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. فجمع الملك كل أهل الأرض في مملكتي، من على بسيطة ملكي جمعه، ثم يعني صوب لهذا الغلام جذع ونصبه عليه، ثم أراد أن يضربه بسهم ففشل، مما ألفت أنظار الجماهير الموجودة، فقال لا، لابد أن يكون من كنانتي أنا حتى تقتلني. فأخذ سهما من كنانة الغلام ثم صوبه فقتله. قال بسم الله رب الغلام فقتل الغلام، فآمن الناس جميعا. وهذه حوادث فردية، ولذلك ربنا ذكرها في القرآن ليبين يعني حال أهل الأرض عبر وعظ من ظلم وبطش وبغي قبل الإسلام. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود إلى آخر الآيات. فالبقية البقية بقت وصلوا إلى مرحلة، طبعا هذا كان في اليمن، بالنسبة للعرب تميزت عن باقي الأرض بأمور، يعني نرى أن الروم وفارس كان يجمعهم طبقات، أما العرب فتميزوا بطبقة واحدة فقط يحكم بعضهم بعضا، يربطهم إصار أسري، إرباط دم. فمن ثم كان عندهم ميزات ليست عند باقي أهل الأرض من أنفة وعزة وكبر وشهامة وشجاعة وحرية إلى غيرها من الصفات التي لم تكن موجودة على ظهر الأرض إلا عند العرب خاصة. ورغم هذا كان حالهم برضو من السوء بلغ ما بلغ كما بلغ باقي أهل الأرض. فبالنسبة للحالة الدينية فقد ابتليت الجزيرة العربية بتخلف ديني شديد وبوثنية سخيفة لا مثيل لها، وانحرافات خلقية واجتماعية وفوضى سياسية، يعني ما كان لهم ضابط في السياسة، كان شيخ القبيلة أو الرأس الذي يحكم القبيلة يضع تشاريع يتفق عليها الجميع، وربما يكون شرع هذه القبيلة يختلف عن شرع القبيلة الأخرى، شرع كان يسن ويقننه في قبيلته. ومن ثم قل شأنهم وصاروا يعيشون على هامش التاريخ، يعني ما كان لهم من الحضارة كحال فارس والروم، لأن فارس كانت تتسع في رقعة الأرض، أما العرب فكان أعظم مطمع عندهم إن يأكلون ويشربون ويصيدون وينتهي الأمر. أقصى ما يفكرون من توسع قبلي هو أن يجعلوا حلف بينهم وبين بعض القبائل المجاورة فقط، لكن إن قبيلة تغزو قبيلة وتأخذ من القبيلة هذا غير وارد، لأن كما قلنا رباط الدم هذا كان لا ينفصم أبدا، ويعلمون أنه يستحيل أن قبيلة تسيطر على قبيلة تماما، يحاربوهم نعم ويقتل بعضهم بعض، لكن كل قبيلة تتمسك بأرضها وبأهلها وبقومها يعني إلى ما شاء الله. ولا يتعدون أحسن أو في أحسن الأحوال أن يكونوا تابعين للدولة الفارسية أو الرومية الرومانية، يعني بالنسبة بقى لفارس كانت تبسط يديها لبعض المناطق كما كان على اليمن وحضرموت وغيرها من البلاد التي على سواحل المحيط الهادي وغيره. وكذلك الروم كانوا في الشمال، كانت الشام اللي هي الآن الأردن وفلسطين وسوريا كله كانت تحت بسيطة أهل الروم، وكذلك العراق كانت في يد الفرس، فكانوا يخضعون لهم تابعين لهم، وقد امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء والأجداد واتباع ما كانوا عليه مهما يكن فيه من الزيغ والانحراف. فأعظم ما كان يفعل العربي أنه كان يعظم الأب، الأسرة، القبيلة، كان تعظيم عظيم جدا، حتى أنهم كانوا لا يحلفون إلا بآبائهم ويعظمونهم أي تعظيم. ومن ثم يعني وقع عندهم أيضا بعض الانحرافات العقدية، نسأل الله أن يعني يعافينا منها. فأدى بهم هذا إلى زيغ وضلال، ومن ثم عبدوا الأصنام، فكان لكل قبيلة صنم، يعني أيضا الأصنام كانت كل أسرة أو قبيلة لها يعني طقوس معينة في العبادة، في السياسة لها طقوس تشريع معين، وكذلك في العبادات تشريع معين، فإله هذيل يختلف عن إله غيرهم من القبائل. فكان لكل قبيلة صنم، فكان لهذيل بن مدركة السواع، ولقبيلة كلب ود، ولمدحج يغوث، ولخيوان يعوق، ولحمير نسر. هذه أصنام وتماثيل صنفوها، وقيل بدؤها أنهم كانوا أقواما صالحين فعظموهم وكبروا أمرهم، فلما انحرف عنهم الناس أي عن هديهم قالوا نصور لهم تصاوير، فصنعوا لهم أصناما جعلوها في بيوت معينة حتى إذا رآها الناس ذكروهم فأقاموا على العهد الذي كانوا عليه. فمر الزمان حتى قال قائل منهم والله ما عظموهم إلا أنهم يعبدونهم من دون الله، فبعد هذا عبدوا من دون الله عز وجل. وأيضا كانت خزاعة وقريش تعبد إسافا ونائلة، وإساف ونائلة يعني برضو من صور يعني السفة الذي كان عند العرب، أنهما رجل وامرأة، إساف كان رجل ونائلة امرأة، وزنى بها في الكعبة فمسخا إلى حجرين على هذه الصورة على الحالة التي كان عليها، ورغم هذا وضعوهم في البيت يعني للعبرة والعظة، فمع الوقت والزمان عبدا من دون الله عز وجل لو إساف ونائلة. وكانت مناة على ساحل البحر وهو صنم كبير أيضا تعظمها العرب كافة، يعني كان في صنم عظيم صنعوه عند ساحل البحر، كل القبائل تجتمع إذا مرت من هناك تعظم هذا وتقرب إليه، وربما عند عظيم المهمات عند كل قبيلة يسافرون إلى هذا الصنم على البحر الأحمر ويتقربون إليه. وكانت العرب تعظم هذا الصنم اللي هو مناه، خاصة العرب وكذلك أيضا الأوس الذين هم كانوا في يثرب، والخزرج كانوا يعظمونه بصورة عظيمة. وكانت اللات في ثقيف وثقيف هذه في الطائف، صنم يسمى اللات. وكانت العزة فوق ذات عرق أيضا عند ساحل العراق، وكانت أعظم الأصنام عند قريش اللي هي العزة، كما نرى أنهم يسمون آلهتهم بتسمية الإناث اللات والعزة ومناة، وهذا طبعا من سفه وقع في عقول هؤلاء القوم وأدى بهم إلى هذه الحالة المذرية من عبادة الأوثان والأصنام، ووضعوها أيضا بتسمية إناث. وإلى جانب هذه الأصنام كان يوجد عدد لا يحصى له من الأوثان والأصنام الصغيرة، حتى أن أحدهم إذا سافر وضع في جيبه أصناما يتعبدها في سفره وفي طريقه ذهابا وإيابا إلى أن يرجع، ينقلونها في أسفارهم ويضعونها في بيوتهم، يعني كل واحد يقول له كده صورة معينة، حجر ينحت أو خشبة أو شيء معين يصنعه من عجوة ويعبده إلى أن يصل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه. وفي البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا آخر هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر. يعني يمسك كده الصنم ينحته ويشتغل فيه لغاية ما يكون صنم بالنسبة له جيد محترم، فإذا وجد أفضل حجر أفضل ممكن ينحت أفضل من هذا يلقي بهذا ويأتي بصنم آخر يعبده من يعني من دون الله. قال: وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعناه، أو جمعنا جثوة من تراب، يعني كده كوم التراب وعمل غصن حفرة كده، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه، وضعوا فيه لبن، ثم طافوا حوله يعبدونه من دون الله. وقد حالت هذه الوثنية السخيفة بين العرب وبين معرفة الله عز وجل، العلاقة انقطعت تماما بين العرب وبين رب الأرض والسماوات، وبين تعظيمه وتوقيره والإيمان به وباليوم الآخر، وإن زعموا أنها لا تعد أن تكون وصائد بينه وبين الله. يعني كان برضو في معرفة عند العرب إن في إله، لكن همشوا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. طيب لما لا تعبدون الله؟ قالوا: لا لا لا، ما ينفع، نجعل هذه الأوثان وهذه الأصنام وصائد فيما بيننا وبين الله عز وجل. ومن ثم عظموا الأوثان والأصنام ونسوا تماما رب السماوات والأرض ورب هذه الأوثان والأصنام وربهم وخالق كل شيء في هذا الكون، ونسوا تماما. حتى حسين والد عمران لما جاء ليزور ابنه، وعمران هذا وحسين هذا كان مشركا وكان محبا لابنه جدا، حتى كان يبكي وحشة له، فقيل لحسين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعنف من وصل إليه سالما، يعني ما في مشكلة، فاذهب واستأذن حتى تلقى ابنك وترى. فذهب حسين ليلقى ولده، فما هش له عمران ولا بش، رغم أنه كان يحب أبوه جدا، وكما قلنا الابن أعظم حبا وودا من الأب، وكان هذا حسين كان محبا لولده جدا، لكنه كان مشركا والعاطفة كانت قوية جدا، فلما أقبل وعمران مسلم ما هش له ولا قابل مقابلة الابن للأب، حتى تعجب حسين وقال: لقد لقيت بعدي شرا. فهنا وقع حوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه من موضوع ابني وقال له: يا حسين، كم تعبد؟ يعني كم لك من آلهة تعبده؟ قال: سبعة، إله في السماء وستة في الأرض. قال: من تدخره لرغبك ورهبك وشدتك؟ لما بقى بتزن بك الأمور بتلجأ لمين؟ وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني حينما يشتد بك الأمر والخط بمن تلجأ؟ قال: الذي في السماء. قال: فدع الذين في الأرض. إذن البين دول ما لهمش لازمة، فنحن بندعو إلى إله السماوات والأرض. فآمن وأسلم حسين، عندها أسرع عمران وسقط يقبل قدمي أبيه ويديه ورأسه، عندها بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حال هؤلاء القوم. فما عرفوا الله عز وجل وقد هيمنت هذه الآلهة المزعومة على قلوبهم وأعمالهم وتصرفاتهم. كل ما مثل مشكلة يخرجوا ويرموا الأقداح لهذه الأصنام وهذه الأزلام وهذه الأوثان، وربما ضعف توقير الله في نفوسهم كما قلنا نسوه تماما، كما قال عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أما البقية من دين إبراهيم فقد أصاب التحريف والتغيير، اللي هم بقى باقوا على ملة إبراهيم غيروا وبدلوا تماما، والتغيير والتبديل، فصار الحج موسم للمفاخرة والمنافرة بين القبائل والمباهاة، وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفية عن حقيقتها وألصق بها من الخرافات والأساطير الشيء الكثير. وكان يوجد بعض الأفراد من الحنفاء الذين يرفضون عبادة الأوثان والأصنام وما يتعلق بها من الأحكام والنحائر وغيرها، ولكنهم قلة ولا أثر لهم، كزيد بن عمرو بن نفيل الذي كان لا يذبح للأصنام ولا للأنصاب ولا للأوثان ولا أكل الميت ولا أشرب الدم، وكان يقول أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنم بني عمرو أزور ولا غنما أدين وكان ربا لنا في الدهر إذا حلما يسير، إلى أن قال ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. هذا زيد بن عمرو بن الفيل، وأيضا هذا لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء سعيد ولده وهو من العشر المبشرين بالجنة قال يا رسول الله أين أبي، كان يفعل ويفعل لأن كان مسلم موحد، ذهب إلى اليهود قال دلوني على دين أتبعه، قالوا النصارى ذهب إلى النصارى قالوا لن تكون معنا حتى ينالك نصيب من عذاب الله، قال وأن لي من عذاب الله منه فررت دلوني على دين لا عذاب فيه، راح لليهود والنصارى ما وجد، قالوا ما في هذا إلا في ملة إبراهيم حنيفة، أين هي ما وجد، طاف الأرض وسار وبحث حتى كان يتعلق بأستار الكعبة ويقول والله لو أعلم أن لك دين على ظهر الأرض لرحلت إليه ولكني على ملة إبراهيم، فمات على هذا الحال. فإن سلم قال يبعث يوم القيامة أمة، يعني كحال نبي من الأنبياء، كحال نبي من الأنبياء، لأنه بين فترة ما فيها أحد كان يدعو ورأس يدعو إلا هو الذي كان يدعو يعني رحمه الله. وأيضا بعض العرب يا أخوانا كان تنصر ودخل في دين النصرية، البعض قد دخل في اليهودية، لكن غالب العرب كانوا يعبدون الأوثان، كما مثلا نذكر في قصة عدي بن حاتم قبيلة الطي لمن حاتم الطيب، كانوا أصلا عرب، هم عرب ولكن دخلوا في دين النصرانية وتأصلت عندهم النصرانية وصاروا يعني نصارى كما حل نصارى نجران وغير هؤلاء من النصارى. هذا بالنسبة للدين. بالنسبة للحالة السياسية كانت أسوأ مما يتخيل متخيل، فكان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدو وحضر، يقول لك هذا في البدو وهذا في الحضر، بالبادية والحضر. والبدو الذين كانوا يقطنون ويسكنون في بيوت الشعر إلى الخيام وغيره، والحضر كانوا يبنون بيوت قد تكون من الطين أو من العريش أو غيره، هم يعني أرفع حالا من البدو. وكان النظام السائد بينهم هو النظام القبلي حتى في الممالك المتحضرة التي نشأت في الجزيرة، كمملكة اليمن في الجنوب ومملكة الحيرة في الشمال الشرقي ومملكة الغساسنة في الشمال الغربي، فلم تنصهر الجماعة فيها من شعب واحد، كانوا مجرد قبائل فقط أي شعوب مستقلة، وإنما ظلت القبائل وحدات متمسكة فيما بينها، أما في الانضمام لغيرها فكان لا. والقبيلة العربية هي مجموعة من الناس يربطها وحدة واحدة، هي وحدة الدم فقط، الناس يعني لهم راس من الجد يجتمعوا في مكان واحد ويتزوجون ويتناسلون، حتى أن أحدهم لا يزوج إلى لغيره من القبائل، إلا أن ممكن مثلا لو قبيلة أعلى ممكن تتزوج من الأدنى، أما الأدنى تزوج الأعلى فلا، يعني لو أن رجلا من قبيلة ممكن يتزوج أي امرأة وهو أعلى، لكن لو أدنى تزوج إطلاقا إلا من قبيلته. فكان يربطهم وحدة الدم أي النسب ووحدة الجماعة، إنهم جماعة لا يخرج بعضهم عن بعض إطلاقا، يسافر ويأتي ويروح ويجي ويفتخر بقبيلته ويذكر اسمها ويعلي قدرها بين القبائل، ولذلك كانوا يعني يهتمون بالشعراء وبالفرسان وإلى غيره، حتى أنك ترى في أسماء هؤلاء العرب أسماء بشعة جدا، ممكن ترى مثلا حمار، جحش، ثور، من الأسماء البشعة هذه. فسئلوا أو سئل أحد العرب: لما تسمون أبناءكم بهذه الأسماء؟ ثور، جحش، حمار، حزام، ضبع إلى غيره. وأيضا العبيد كان اسمهم جميلة جدا، كأسامة، كبلال، كهذه الأسماء الجميلة. فلما تسمون عبيدكم بأحب الأسماء وأبناءكم بأبغض الأسماء، أسماء كريهة؟ فكان يقول: أما أبناؤنا فلعدونا، نرعبهم. يقول لك جاي جحش، حمار، ثور، خاف. وأما عبيدنا فلنا، لأنه عندنا في البيت، فناديهم بحب الإيه؟ الأسماء. لأن حياتهم كلها منصب على يعني كيف يعني يحمون القبيلة ويرفعون شأن القبيلة ويعلون أمر القبيلة. هذا هو كان ديدا. وفي ظل هذه الرابطة نشأ قانون عرفي فيما بينهم في كل قبيلة ينظم أفراد القبيلة والجماعة على أساس من التضامن بينها في الحقوق والواجبات. وهذا القانون يسمى قانون عرفي قبلي فقط، وقد يختلف من قبيلة إلى قبيلة أو من مكان إلى مكان. وزعيم القبيلة ترشحه للقيادة منزلته القبلية ونفع للقبيلة، يعني بناء مثلا يكون راس ذو عقل راجح ذو مكانة، يرون أن له فوائد للقبيلة، فعند ذلك يرشح هو الذي يكون رأس لهذه القبيلة. وله من الخصائص من الشجاعة والمروءة والكرم والجود إلى غيره. ولرئيس القبيلة حقوق أدبية ومادية، يعني أيضا مش أي واحد يجيبوه ويكون كباقر الرعية، لا، كان إذا كان رأس قبيلة له مكانة عظيمة جدا عند باقي القبيلة، منها احترامه وتبجيله إن كان الرأس، لا يصدرون عن أمره أبدا، يقول لهم هيا هيا اجلسوا اجلسوا ولا يخالفوا أحد، والاستجابة لأمري والنزول على حكمي وقضائي. وأما المادية فقد كان له في كل غنيمة تغنمها المرباع. أي قبيلة بتغزو قبيلة أخرى يحصل حرب، ربع الغنائم تعود إلى شيخ القبيلة اللي هو الرأس، واتفقوا على هذا وتعارفوا على هذا، لأنه هو الرأس الذي لهم، هو الذي يأتي الأضياف، وهو الذي يرسل البعوث، وهو الذي يعني يفاوض باقي القبائل. وله الصفايا، بمعنى يصطفي لنفسي ما شاء من الغنم، يقول لا دي أنا عاوز الحتة دي لي، أخذ دي لي، لا يرد أحد ولا يخالف أحد ولا يتغير أحد في نفسي عليه، لأن كما قلنا هذا عرف سادة ونشأ وتربوا على هذا. وأيضا وله النشيطة، لو حتى ما فيش حرب بين القبيلة والقبيلة الأخرى، يعني انهزمت القبيلة قبل ما يصل إليها بلا حرب وبقي شيء، يأخذ من هذه النشيطة اللي بسمى بلا حرب وبلا غزو، فله من هذه النشيطة التي تركها العدو وخلفها بلا غزو. وأيضا له من الفضول بما لا يقبل القسمة، يعني في حاجات معينة ليس لها قسمة تقبل فله أن يأخذها. وقد أجمل الشاعر في ذلك فقال: لك المربع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. فكان هو إيه؟ له ميزات وأشياء تختلف عن باقي القبيلة. ومقابل هذه الحقوق، يعني أنه بيأخذ هذه الأشياء، طبعا هو رجل له مكانة وبيبذل جهد وطاقة مع أبناء قبيلته، فله واجبات ومسؤوليات. فهو في السلم جواد كريم، من جاء من الأضياف الذي يضيفهم، وهو الذي ينحر النحائر ويذبح الذبائح ويضيف الأضياف. وفي الحرب هو الذي يتقدم الصفوف، هو الرأس، لا يكون في المؤخرة أبدا، هو الذي يقود القبيلة، هو أمامهم، إن قتل في واحد بداله يعين قائدا للقبيلة. ويعقد الصلح والمعاهدات، وكما قلنا يرجعون إليه في كل صغير وكبير. هذا بالنسبة لحال القبائل. ونظام القبل تسود فيه الحرية باختلاف النظام الروماني والفارسي في ذلك الزمان، كان لهم حرية مطلقة لأنهم دم واحد وأسرة واحدة ويربطهم رباط واحد. هو نعم يختلف رأس القبيلة في السمع والطاعة وغيره وغيره، لكن في نفس الوقت كان عند أي واحد دون صغير كبير في القبيلة حرية ونخوة ودم وعلو، ويتكلم ويقول ويرد، كان هذا موجود. فقد نشأ العربي في جو طليق مفتوح، يعني يوم ما تأثر في الأمور هيرى في الجبال والصحراء، بخلاف الدول التي كانت طبعا محاطة ومغلقة. وفي بيئة طليقة، ومن ثم كانت الحرية من أخص خصائص العرب. ترى كل الشعوب يعني في ذلك من الزمان كانت مقهورة، كما قلنا طبقات ودرجات بالنسبة لفارس الأمة الكسروية، والباقي بيقولوا نحن يعني أبناء الله عز وجل ومن الله تبارك وتعالى، وباقي الشعب مطحون مظلوم إلى آخره، وكذلك الروم. أما بالنسبة للعرب فكان هذه الذلة وهذا الصغار كان غير موجود، يعشقون الحرية ويأبون الضيم والذل، وكل فرد في القبيلة ينتصر لها، عندهم غير على القبيلة، ما عندهم مثلا يعني في ولاء مطلق، مجرد أي مغير على القبيلة قاصي أو داني كان الكل يستنفر ويخرج إلى حرب الغازي، وكل فرد كان ينتصر للقبيلة ويشيد بمفاخرها وأيامها وينتصر لكل أفراد محقا أو مبطلا. يعني هم زي ما أقول لك أنا وابن عمي، أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب زي ما يقول، فكان عندهم انتصار مطلق قبلي للقبيلة سواء كان ظالمة أو مظلومة، هي القبيلة هي القبيلة، سواء كان أفردها أو أفردها محقا أو مبطلا، حتى صار من مبادئهم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ده بالمعنى الحقيقي، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المعنى خلاف هذا، فإذا قيل كيف أنصره مظلومة ظالمة قال أن تأطره إلى الحق، هم ما كانش عندهم هذا الكلام، ينصره بأي حال من الأحوال، حتى ولو قتل 1000 يأتي معه ليقاتل ويكمل فوق 1000. وكان شاعرهم يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، تعال انصرني معاك، ما يقولوش انصرك ليه، هتعمل ايه، هتسوي ايه، لا مفيش، ظالم مظلوم ينصر. والفرد في القبيلة هو تبع للجماعة، وقد بلغ من اعتزازهم برأي الجماعة أنه قد تذوب شخصيته في شخصيتها، يعني هو القبيلة الدم الروح البيئة الحياة، لدرجة أنه يختنق إن خرج عن القبيلة، يعني لو خرج لعمل وتجارة روحه قلبه في قبيلته وبيئته. حتى قال دريد بن الصمة وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، قبلت اسمها غزية، فبيقول أنا منها، إن ضلت أنا معها في الضلال وإن رشدت أنا معها في الرشاد، هذا كان حالهم. وكانت كل قبيلة من القبائل العربية لها شخصيتها السياسية، وبهذه الشخصية كانت تعقد الأحلاف مع القبائل، يعني أحيانا مثلا قبيلة من القبائل تشعر بأن هناك قبائل ممكن تغير عليها وممكن يعني تأتي في حربها إلى آخره، فتعقد أحلاف مع قبائل أخرى يعني كان على فقط الحرب فقط، أما في السلم فكل قبيلة مستقلة، لكن عند الحرب يستنفر بعضهم بعض ويخرجون نادا واحدة ليقاتل بعضهم مع بعض. وبهذه الشخصية أيضا كانت تشن الحرب عليها، ولعل من أشهر الأحلاف التي عقدت بين القبائل حلف الفضول اللي يسمى حلف المطيبين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو حضرت هذا الحلف لبايعتهم عليه، ليه؟ لأنه كان حلف إنه إيه قبل تجتمع كلها وتكون يد واحدة. وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساق، برضو طبعا العربي عنده نخوة وليه دماغ لوحده، وأقل شيء يستفزه ويستنفره وعلى طول سيفه ورمحه معه ويكفيه القليل، فكان النخوة عندهم كانت قوية جدا، فالأدفى الأسباب ممكن يقاتل، ولذلك الحروب عندهم كانت مستمرة، فكانت على قدم وساق. ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار، وحرب الفجار طبعا يعني حرب من الحروب، لكن هناك حروب أخرى كثيرة جدا كثرت عند العرب، وكانت تقع إغارات فردية بين القبائل تكون أسبابها شخصية، أحيانا واحد مثلا وقع بينه وبين واحد مشكلة من قبيلة أخرى، ربما يريد أن يدخل القبيلة فهو بشهامته ورجلته يدخل في القبيلة ويغير على من وقع بينه وبينه خلاف، ثم يخرج منتصرا ويعود إلى قبيلته. وربما أحيانا يحدث إغارة بين القبائل والأخرى طلبا للعيش، القبيلة في جوع وفي شدة فكانوا يغيرون على غير من القبائل، كما كان مثلا حال أبي ذر قبل الإسلام، كان من غفار وكان هو رأس من الرؤوس، فكان يغير على القبائل ليأخذ ما معها ثم يرد هذا في قبيلته ولا أخذ منها شيء، هذا غارة من أجل الإعاشة ومن أجل طلب الطعام لقبيلته. وأيضا يعني كان عندهم خوف دائم من الإغارات، فكان دائما على استعداد لأدفع الأسباب للخروج والانتصار على المغير. هذا بالنسبة للحالة السياسية. الحالة الاقتصادية أيضا كانت أسوأ مما يتخيل، ده بالنسبة للعرب. فكان يغلب على الجزيرة الصحاري الواسعة الممتدة، وهذا ما جعلها تخلو من الزراعة إلا في أطرافها، وخاصة في اليمن والشام. يعني ما كان في زراعة إلا في الشمال، في الأردن مثلا، الأردن حتى ما فيش فيها الأردن الآن، أقصد الشام اللي هي سوريا، وأيضا في اليمن في الجنوب وما جاورها من البلدان. وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة كان يغلب على البادية راعي الإبل والغنم، كانت القبائل تنتقل بحثا عن مواقع الكلاء، وكانوا لا يعرفون الاستقرار إلا في مضارب خيامهم مع الراعي، ينتقلون من مكان إلى مكان وثم يعودون بأهلهم إلى موطن ومكان. أما الصناعات فكانت أبعد الأمم عنها، ما يعرفون الصناعة قط، وكانوا يأنفون منها. يعني يأنفون من أقول لك أن نأخذ الشيء جاهز من غيرنا، أما نحن نصنع فلا، ويتركون العمل فيها للأعاجم والموالي حتى بعد الفتوح. يقول لك يكفينا هؤلاء الأجانب من يهود ونصارى اللي هم كانوا طبعا من أهل ذمة يصنعونها. حتى عندما أراد بناء الكعبة استعانوا برجل قبطي نجا من السفينة التي غرقت بجدة، ثم أصبح مقيما في مكة، فاستعانوا به كمهندس ليهندس لهم إقامة وبناية الكعبة. هذا قبل الإسلام. وإذا كانت الجزيرة العربية قد حرمت من نعمتي الزراعة والصناعة، فإن موقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وشرق آسيا جعلها مؤهلة لأن تحتل مركزا متقدما في التجارة الدولية آنذاك. كان مكان، وكان الذين يمارسون التجارة من سكان الجزيرة العرب هم أهل المدن، يعني كما قلنا الغالب والأكثر رعي الغنم والإبل، ويسعون خلف المراعي ثم يعودون أيضا إلى مكانهم وبيئتهم التي كانوا فيها، ينتقلون نقل ثم يعودون إلى المدينة التي كانوا فيها بعد فترة من الوقت في مواسم الأمطار وغيره. وقلة قليلة كانوا يرحلون في التجارة، وكانوا أصحاب الأموال وأصحاب السيادة وأصحاب الأماكن، وربما يشترون من الإبل ومن الغنم ويأتون بأقوام يرعون لهم بها ويعطون مقابل هذا أجرا أي جعلا. وأيضا بحكم أن أهل مكة أهل الحرم كانت لهم عند الناس قاطبة مهابة، يعني قريش كانت لها عند العرب مهابة عظيمة جدا جدا، فمن ثم كانوا آمنين في تجاراتهم، حتى أنهم كانوا يرحلون إلى اليمن وإلى الشام لا يقرب إليهم أحد لا بسرقة ولا يقول هؤلاء أهل الحرم. حتى اللصوص المشركون في ذلك الزمان كانوا يخافون من اعتراض طريقهم لعلة أنهم أهل أهيل الحرم، فلذلك سلموا. ذكر ربنا عز وجل قال أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني كل القبائل كل العرب كان في سطو ولصوص وسرقة، إلا قريش بالذات كان كل العرب يصونون عرضها. لعلة إيه بقى؟ إنهم طبعا أهل دين، في تصورهم هو دين معوج. وذلك سبب تأخر قريش عن الإسلام ما هو؟ أنه وضع في قرارة أنفسهم أن كل العرب لهم تبع وهم أهل الدين، فلما يجي واحد زي محمد عليه الصلاة والسلام يخالف ما هم عليه هي دي بقى المشكلة. فمن ثم حاربوا وصدوا وعارضوا إلى أن دخلوا رغما عنهم في يوم فتح، في يوم فتح مكة. فكانت لهم هذه الرحلات يعني في الصيف والشتاء، وكانوا في غاية من الأمان. هذا خاص فقط بمن؟ بقريش، لعلة أنهم أهل أو أهيل الحرم. وقال عز وجل لإيلاف قريش، إيلافهم يعني كان عندهم شيء من الأمان وشيء من عدم القلق بالنسبة لما مكن الله لهم رحلة الشتاء والصيف. فربنا بيدلهم بقى لما مكن الله لكم قبل الإسلام فيجب عليكم بعد الإسلام أن تسارعوا في الدخول بهذا الدين، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكانت قوافلهم، قوافل بقى اللي هم قريش، بتحمل بضاعة تنفق في موسم الحج، لأن طبعا العرب قاطبة كانوا يأتون يفيدون إلى الحج إلى البيت. بس كل قبيلة لها طريقة ولها إله ولها عبادة. يعني في قبائل مثلا يحجون النساء عراة، وفي قبيلة نساء يحجون وهم مغطيات، في طريقة معينة لهذه وطريقة معينة لهذه. أهل الحرم كانوا يذهبون إلى عرف آخرهم منى، وغيرهم كانوا يذهبون لهم أهل الحمص، أقصد هم قريش كان يذهبون إلى عرفة، أما غيرهم يذهبون إلى عرفة. كان كل قبيلة لها طريقة في العبادة وفي إتيان موسم الحج. لكن كان موسم الحج بالنسبة لهم مكان سوق فسيح جدا لإنفاق بضاعتهم. كان إيه البضاعة اللي ممكن يجيبوها من الشام واليمن؟ فكانوا يشترون الطيب، لأن الهجرة الحج ده لازم يعوز إيه؟ طيب. الطيب والبخور والصمغ واللبان، اللبان اللي هو اللبان، والتوابل والتمور والروائح العطرية والأخشاب الزكية والعاج والأبانوس والخرز والجلود والبرود اليمنية، بردة اللي هي العبايات، والأنسجة الحرارية والأسلحة وغيرها مما يوجد في شبه الجزيرة أو يكون مستوردا من الخارج. وكان هذا يباع في أسواق مكة في موسم الحج، فيأتيهم رصيد يستمر إلى إيه؟ أن يأتي الموسم القادم. فكان عندهم سعة في التجارة ورخاء استمر العام بعد العام. وأيضا ربما كانوا يأتون بتجاراتهم ببعض السلع التي تؤكل كالقمح والحبوب والزبيب والزيتون، وكذلك المنزوجات الشامية وغيرها. فكانوا يأتون من اليمن بتجارة ومن الشام بتجارة. واشتهر اليمنون بالتجارة أيضا، وكان نشاطهم في البر وفي البحر، فسافروا إلى سواحل إفريقيا وإلى الهند وأندونيسيا وسومطرة وغيرها من بلاد آسيا وجزر المحيط الهندي أو البحر العربي كما يسمى. وقد كان لهم فضل كبير بعد اعتناقهم الإسلام في نشر في هذه الأقطار. وذلك معظم بلاد آسيا بلا منازع الفضل لدخول الإسلام إليها عن طريق أهل اليمن، نظرا لأن كان لهم يد راسخة في تجارات مع هذه البلاد. وطبعا اليمن بيتميزه بالحلم والأناة، الإيمان يماني والحكمة يمانية كما النبي صلى الله عليه وسلم قال. فمن ثم لما آمنوا بالله عز وجل واعتنقوا بالإسلام كانوا من أعظم أسباب الهداية لهذه البلاد، رغم أنهم لا يتكلمون بلغتهم إلا الشيء اليسير، لكن بتعاملاتهم وحسن تجاراتهم وتغير الأحوال بعد الإسلام أدى إلى اعتناق هذه البلاد اللي هي آسيا قاطبة هذه بالإسلام. وذلك نرى أن في خلل يعني في وقت من الأوقات، يعني نرى أن الإسلام وصل إلى حد معين وقف عند أوروبا، بينما وصل أفريقيا كاملا وآسيا كاملة حتى جزر اللي موجودة في آسيا اللي هي سومطرة وأندونيسيا وهذه البلاد كلها وروسيا، كل هذا دخله الإسلام إلى آخر حدود الصين، وصل إليه الإسلام وآمنوا وأسلموا وكانوا تبعا لبلاد الإسلام. أيضا وكان التعامل بالربا مشتهرا بالجزيرة، ولعل هذا أخذ من اليهود، لأن اليهود كانوا لهم تجارات وكان اليهود يتعاملون بالمال فقط، لأن اليهودي ما عنده استعداد أنه يشتغل قرش بقرش، يشغل غيره، ممكن يشغل العربي وهو نايم يقول له خد فلوس واديني نسبة كذا، خد فلوس واعمل. فاليهود كانوا يتعاملون بالمال بالمال، فكان من العربي من يفعل هذا، كان يتعاملون بالربا كالوليد ابن المغيرة الذي هو والد خالد وجمع أموالا طائلة، كان يأتي بالمال ثم يعطيه مقابل فوائد، قل له خذ هذا المال تاجر به ثم أعطيني نسبة كذا مقابل كذا إلى آخره. وكما قلنا هذا الداء سرى إلى العرب عن طريق اليهود، وكان يتعامل به الأشراف وغيرهم، وكانت نسبة الربا في بعض الأوقات ممكن تصل إلى 100%. يقول مثلا خذ 100,000 للموسم، إن أردت للموسم القبل ممكن يصل إلى 100%، اللي هو الزيادة التي تأتي على 100,000. يعني مثلا ممكن 100 ب110 هذا للموسم، لكن لو أبقاها إلى العام القابل اللي هي نفس 110 هذا أو 100 لابد أن يدفع مقابل إيه 100 أخرى مقابل هذه المسمى أضعافا إيه مضاعفة. وكان للعرب أسواق مشهورة، وكانوا ربما يتركون في موسم الحج كل ما هم فيه من مناطق وأماكن ويأتون في هذه الأسواق ليل نهار كأنها أماكن لهم، يبيعون ويشترون وينشدون الأشعار ويفتخرون بقبائلهم ويتعرف بعضهم على بعض إلى غيره في هذا الموسم اللي هو مواسم الحج في هذه الأسواق المشهورة، منها سوق عكاظ ومجنة وذو المجاز. وهذه الأسواق كانت مشهورة، ولكن بعد الإسلام بفترة ربما اندثرت هذه الأسواق وذهبت. وطبعا كانوا يقضون كما قلنا مدة طويلة في هذه المناطق، حتى كان إذا دخلت أيام الحج يمتنع عن البيع والشراء والتجارة وهذه الأشياء. ذكر ربنا عز وجل حل البيع والشراء في أيام الحج أيضا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فدل على أن البيع والشراء في موسم الحج جائز لا غبار عليه، أما هم فلا. وقد استمرت، يعني بمعنى أنه قبل الحج التجارة تتم، وبعد الحج تتم، وفترة الحج كانوا لا يبيعون ولا يشترون. استمرت هذه الأسواق في الإسلام إلى حين من الدهر ثم درست، ما عاد لها إلا الاسم فقط. بالنسبة للحالة الاجتماعية كانت أسوأ ما تكون أيضا، فهيمنت التقاليد والأعراف على حياة العرب، وأصبحت لها قوانين عرفية لكل قبيلة أيضا فيما يتعلق بالأحساب والأنساب وعلاقة القبائل بعضها ببعض. ويمكن إجمالها في الآتي بسرعة: أولا، الاعتزاز الذي لا حد له بالأنساب والأحساب والتفاخر بها، عنده اسمه نسبه قبيلته عائلته هو أصل في التفاخر، ويحاول يعظم نسبه بكل صورة على باقي الأنساب. كان منهم شعراء ودعاة لهذا، ويتكلمون بهذا ويفصحونه في جميع المجالس: أنا من فلان وأنا من فلان. حتى حرصوا على المحافظة على أنسابهم، فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى قط. وذلك العربي كان لا يتزوج من غير العربي، وذلك كان عندهم صور بشعة لغير العرب. يعني مثلا المرأة التي الآن محببة إلى كثير من الناس، اللي عيونها خضراء وشعرها أصفر، هذه كانت مذمومة عند العرب، وكان يصفونها بصور بشعة جدا. يقول لك هذه زرقاء العين بمعنى قبيح، أو صفراء الشعر بمعنى قبيح. إنما كان الصورة بقى للصورة العربية إلى العيون اللي هي معروفة العربية، والشعر اللي فيه تجعيد بسيط المعروف. فكانت المرأة العربية لها صفات، وكان يعني ينشدونها في أشعارهم ويتغزلون بها ويذمون غيرها من غير العربية. فكان للمرأة العربية مكانة عند زوجها وعند قبيلتها وأسرتها. طبعا لما جاء الإسلام يعني ما ميز بين الأجناس، ده أصفر وده أخضر وده أزرق، لا، يعني جعل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا الاعتزاز بالكلمة وسلطانها، ولا سيما بالشعر. يعني كان عندهم الشعر يعني كان كقرآن، يقول أحدهم القصيدة تحفظ في المجلس ويطاف بها في القبائل. فكانت تستهويهم الكلمة الفصيحة، يحبون الفصاحة، وكان فيهم رجال ونساء يعني يلقين الشعر ويقولون الكلمة والأسلوب البليغ. وكان شعرهم سجل مفاخرهم، لما يجي يشعر يبين حاله وحال قبيلته ومكانته وأسرته، ويعلم من قدر وقدر قبيلته. وسجل مفاخرهم وأحسابهم وأنسابهم وديوان معارفهم وعواطفهم بما فيها من أسرار وخواص وأشياء من هذا القبيل. فلا تعجب إذا كان نجم إذا نجم فيهم الخطباء المصاقع والشعراء الفطاحل، وكان البيت من الشعر يرفع القبيلة، والبيت من الشعر يخفض القبيلة. ممكن واحد يحصل هجاء بين قبيلتين، فيأتي شاعر ويرفع قبيلته ترتفع عند باقي القبائل، وآخر يهجو قبيلة فتهجى وتسقط هذه القبيلة ببيت من الشعر. وذلك ما كانوا يفرحون بشيء فرحهم بشاعر ينبغ في القبيلة، حاولوا كده يطلقون هذه الأشعار وهذه الأشياء. ولذلك أخوانا يعني العرب اللغة بتاعتهم كانت جذلة، وكانوا يتوسعون في الكلمات والجمل الكثيرة جدا، لدرجة أن اللغة اتسعت حتى أن الشاعر كان يجد يعني بسيطة من الكلمات يستطيع بأن يطلق بها يعني قصيدته الرنانة التي كانت تبلغ الأفاق. بالنسبة للمرأة في المجتمع العربي طبعا كان لها وضع سيء أيضا، لكن الوقت لن يسعفني في كلام عن هذا، ونؤجله إلى المرة القادمة إن شاء الله، وبإذن الله تعالى يعني نحاول نسرع في الكلام الصعب ده وندخل في السيرة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم. ممكن بعض الأسئلة السريعة كده. يقول الأخ الفاضل: هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان وأثنائه؟ لا يجوز الخروج إلا لعلة بعد الأذان. هل يجوز للرجل الأجنبي أن يختبر المرأة في حفظ القرآن إذا كان على خلق ودين من وراء حجاب؟ يعني مثلا يحفظها مثلا، ولا مش فاهم زي. مسابقات بين الرجال والنساء لا حرج، طالما ان فيها يعني مطلب شرعي لا حرج، بس بشرط ان المرأة يعني لا تتخنس في قراءته للقرآن، يكون صوتها عادي. اذا كان لي قريب يبيع الدخان واكلت عنده فهل علي اثم؟ ليس عليك اثم، اثمه على نفسي، ولكن كل من فعل معصية لا نأكل عنده فهذه قطيعة. والصلة ترابط الأرحام والصلة أولى وأعلى من المصارمة بالنسبة لأن كلنا أصحاب ذنوب،
يعني ممكن هو يشرب دخان وأنت تكون على معصية، وقد يطلعه الله على معصيتك أنت فلن يأكل عندك. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لو أن شابا له أب يتعامل بالربا أيأكل من طعامه؟ فقال نعم، لأن الربا ظني، لأنه أكيد له عمل آخر، لأن أكل الربا ظني والقطيعة يقينية، فلابد أن تصرف القطيعة ولابد أن يبر أبيه. لكن طبعا ينصح يعني لا الدخان مثلا كذا، الربا كذا، لكن في نفس الوقت لو أدى إلى قطيعة فلا، وخاصة لإيه؟ لأهل الأرحام. ما حكم أن يقول لزوجتي الباب يفوت جمل؟ كذاب، لأن البيت عمره ما فوت جمل، بخش خش نقول له كذاب. هل يجوز استعمال تليفون المصلحة التي نعمل بها للأغراض الشخصية أو للمكالمات الخاصة الخارجية عن العمل أو غير متعلقة به؟ لا يجوز، لا يجوز استعمال الكهرباء ولا الماء اللي في الشغل إلا بإذن من صاحب العمل، ولا أي شيء، ولا الأوراق، لأن بعضهم يلاقي عنده مثلا في الشغل دفاتر وأوراق ممكن يستعملها، لأن هذا كله سرقة. سرقة لمن؟ لمن؟ ها؟ لكل الشعب. لأن مصلحة مثلا، أي مصلحة، مجلس المدينة، ضرائب مثلا، تأمين، أي مصلحة، كل مسلم له فيها نصيب. فمن حاول بقى يستعمل التليفون أو يسرق منها كهرباء أو يعني أي شيء موجود فيها، أو يأخذ منها أوراق أو أجنتاد أو أقلام أو غيره، يحرم عليها بقى، لأن هذا مال ليس له، هو موظف لابد أن يلتزم بضوابط الموظف. وما أتينا إلا من باب عدم تقوانا لله عز وجل. يا أخوان، لأن المفروض الموظف هذا يكون صورة لكل الناس في الأمانة والالتزام بالمواعيد إلى غيره. وأيضا يحرم عليه أنه يتأخر أو يخرج قبل الدوام حتى ولو لم يكن له عمل. أنت التزمت أمام الدولة بعمل معين، لابد أن تواظب وتتقن هذا العمل. ويا أخوانا برضو في قضية مهمة جدا، البعض برضو بيشتغل وللأسف الشديد يقول لك أنا بتعامل بس على قد مرتبهم. لا أبدا، طالما بينك وبين مصلحة حكومية أو خاصة اتفاق، أنت ملزم أن تؤدي العمل بآخر طاقة عندك. وزيك أدي لكم مثال، لو واحد بيشتغل في مصلحة حكومية مرتبه حوالي مثلا 150 جنيه، وجاي عاوز يشتغل بعد الظهر بقى شغلانة تانية، فيضطر أن هو يخل بالعمل الأصلي اللي هو الصبح عشان ينشط بقى، شغال سواء تاكسي أي شغلانة بعد الظهر، يحرم عليه هذا وماله سحت، لأنه مخل بالعمل اللي اتفق عليه. أنا ملتزم كمسلم عمل من الساعة كذا للساعة كذا، أعطي فيه طاقتي وجهدي، بعد كده بقى لو كلت ظلت مش مشكلة وربنا سيبارك لك، لكن هتترك العمل الأصلي ثم للعمل الإضافي عشان تجمع لك قرشين، هذا لا يجوز. يبقى أنت أيضا مطالب أن تحمي نفسك وتقوي نفسك حتى تتقن العمل الذي أنت فيه. تلاقي رجل سواء طول الليل شغال، طول الليل سواء تاكسي أو غيره، ويجي في الشغل ونايم وعمال يلخبط الناس، تقول لي يقول لك اصلا اعمل ايه ده مرتبي 100، طب ايه اللي قال لك اشتغل؟ اطلع من الشغل وغيرك موجود ممكن يشتغل، الشباب في الشوارع ملانين. لكن كون ان انا يعني استهين بالاتفاق والعقد الذي بيني وبين المصلحه الخاصه او العامه لا يجوز. اذا بلغ الذهب النصاب ولا تملك الزوجه زكاته ولا الزوج، تطلع من الذهب نفسه، تقص منه حته وتطلع الزكاه. ونصيب الزكاة يا أخوانا بالنسبة لل 21 97 غرام و 200 ملي، إن زاد غرام واحد لابد أنها تتصدق وتعطي على الكل. إذا تقدم شخص على خلق ودين ولكنه غير حاصل على شهادة وليس له وظيفة تقدم للمجتمع، فلو إذا كان ذو دين وخلق وعنده بيعيش بيت جاز، بس برضو يراعى فروق الطبقية. ما يجيبش مثلا مثال واحدة دكتورة مهندسة شهادة عالية، واحد ما يعرفش بصمجي، ما هو مش ينفع. يعني في حالة من هذه الحالات وفشل الزواج، ما رأيت إلى الآن حالة تمت بهذا. هو المفروض طبعا أن التكافؤ الدين والخلق والمال، لكن المشكلة غالبا بقى مثلا بيبقى اختلاف طبقية وإحساس المرأة بالقوامة، غالبا لا يستقيم الأمر، لازم يكون في تقارب. يعني ممكن مثلا دبلوم وكلية ما فيش مشكلة، لكن ما فيش حاجة خالص وقول التوافق غالبا بتفشل هذه الأشياء. طيب إلى هنا نكتفي وجزاكم الله خيرا.